بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فابتداء من اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى نستأنف هذا الدرس في باب العقيدة من خلال كتاب أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة للشيخ حافظ الحكمي رحمه الله تعالى. أقرأ ياسر الحديث الأخير، حديث النواس بن سمعان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله.
في ميكروفون هذا أحسن عشان يسمع.
قال النبي
رحمه الله. الحديث مرة ثانية سأل. انتبهوا الحديث يا شباب.
وقال صلى الله عليه وسلم: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى يديه صراط سوران فيهما سوران فيهما أبواب مفتحة، وعلى أبواب سور أخرى، وعلى باب الصراط باب يقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط المستقيم جميعا ولا تفرقوا. وذلك يكون من فوق الصراط، فإذا أراد الإنسان أن يفعل شيئا من تلك الأبواب قال: ويحك لا تتلهو فإنك إن تتلهو تعب. فالصراط الإسلام والصوران حدود الله.
وإيش؟ والسوران
حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي فوق الصراط واعي الله في قلب المسلم.
جزاك الله. تقدم في الدرس الماضي أيها الإخوة لمن كان حاضرا لمحة سريعة عن أهمية لزوم الصراط المستقيم وفوائده، لأن حديثنا عن الصراط المستقيم. ما هو الصراط المستقيم الذي أمرنا الله تبارك وتعالى بسلوكه ونهانا عن اتباع غيره؟ هذا هو السؤال الذي يدور حوله الدرس. فأقول تقدم لمحة سريعة عن أهمية لزوم هذا الصراط المستقيم وعن تعريفه، وتقدم أيضا ذكر دليلين من الأدلة الدالة على حقيقة هذا الصراط ومضمونه ومحتواه. بقي عندنا أيها الإخوة الدليل الثالث الذي أورده المصنف رحمه الله، وهو الذي سمعتموه، وهو حديث النواس ابن سمعان رضي الله تعالى عنه. هذا الحديث يا إخوة تقدم في الدرس الماضي بيان منزلته وفضله والفائدة العائدة على العبد في الاهتمام به. فتذكر شيء ياسر؟ كلام من؟ جاويد عندك شيء؟ ها؟ موجود رجل؟ لا عندك. ايش قال شيخ الاسلام تيمية؟ كلام شيخ الاسلام تيمية. ها سالم ايش قال ابن تيمية؟ من شو قال ابن القيم؟
فليتأمل العارف،
ارفع صوت، فليتأمل العارف هذا الحديث. لابن تيمية أيها الأخوة ولابن القيم حث عظيم على الاهتمام بهذا الحديث الذي سمعناه، حديث النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه. وذكر شيخ الإسلام تيمية عن هذا الحديث أن من أقبل عليه فإنه ينتفع به انتفاعا بالغا يغنيه عن علوم كثيرة. وكذلك ابن تيمية ابن القيم رحمه الله تعالى حث على الاهتمام بهذا الحديث وقال فليتأمل اللبيب هذا الحديث وما فيه من المنافع والفوائد. أقول تقدم ذكر بعض أقوال أهل العلم في منزلة هذا الحديث ووصاياهم به في هذه الجلسة وفي هذا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى. سأتناول معكم جزءا من هذا الحديث، سأتناول معكم شرحه لما ييسر الله تبارك وتعالى ويفتح علي من كشف ألفاظه وإيضاح عباراته. فمن الله جل وعلا أستمد العون والتوفيق والتسديد فأقول في هذا الحديث أيها الإخوة يقرب لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم معنى الصراط المستقيم، لأن السؤال كما تقدم قبل قليل الذي جاء به المصنف هو عن ماذا؟ عن معنى الصراط المستقيم الذي أمرنا الله تبارك وتعالى بسلوكه ونهانا عن اتباع غيره. ففي هذا الحديث يقرب لنا النبي صلى الله عليه وسلم معنى الصراط المستقيم من خلال المثل الذي ضربه الله تبارك وتعالى لنا في بيان الصراط المستقيم، حيث قال ضرب الله مثلا صراطا مستقيما. قبل هذا أيها الإخوة هنا تنبيه يعني يجدر بنا أن نقف عنده، وهو أن المقصود من هذا المثل وغيره ومن هذا المثل وغيره من الأمثال الواردة في النصوص كتابا وسنة، المقصود هو تعقل هذه الأمثال ووعيها وإدراكها وفهمها وتصورها ومعرفة المقصد الذي جاء في النص إراد هذا المثل. ما هو القصد من إراد هذا المثل؟ ما هو الهدف من إراد هذا المثل في النصوص؟ يقول الله عز وجل وتلك الأمثال نضربها للناس إيش؟ لعلهم يتفكرون. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، فهذا هو مقصود الأمثال، وقال الله عز وجل: ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. وقال جل وعلا في سورة العنكبوت: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فهذه الآيات ونحوها تشير إلى أن مقصود إيراد الأمثال هو تعقلها وفهمها وإدراكها ومعرفة مقاصدها. في القرآن أيها الإخوة أمثال كثيرة تزيد على 40 مثلا، تزيد على 40 مثلا، وهكذا سنة النبي عليه الصلاة والسلام. والإمام ابن القيم رحمة الله عليه في زاد المعاد قد اعتنى بشرح يعني عامة هذه الأمثال الواردة في القرآن، وشرحها شرحا وافيا في المجلد الأول، واهتم ببيان مقصد كل مثل جاء في القرآن. وهكذا أيضا سنة النبي عليه الصلاة والسلام فيها أمثال كثيرة عديدة، كل مثل له مقصد خاص. فممكن تعطين، فهل أعطيتمونا أمثلة من هذه الأمثال؟ أعطنا مثال شيء من القرآن. ارفع صوتك. مثل مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة الآية. مثال آخر يا شباب. وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه. تفضل. أحسنت. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. طيب، من السنة أمثلة كثيرة، حتى بعض أهل العلم مثل العلامة هرمزي رحمة الله عليه ألف كتابا سماه أمثال الحديث، وبعض المعاصرين أيضا ألف في هذا. يا شباب، أحسنت. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. مثال ثاني. أحسنت. مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسكي ونافخ الكير في آخر الحديث. أحسنت. مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن الذي لا يقرأ القرآن إلى آخره. مثل الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه. مثل الفتيلة تضيء للناس وتحرق نفسها. فالأمثال أيها الأخوة كثيرة، لكن ينبغي علينا أن نقف عند المثل الذي نقرأه ونأتي عليه، سواء في أثناء تلاوتنا للقرآن أو في أثناء قراءتنا لأحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. للوقوف أيها الإخوة على منزلة الأمثال وتوضيح بعضها وبيان مقاصدها، يرجع لكتاب الشيخ السعدي رحمة الله عليه اسمه القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن. هذا الكتاب عبارة عن قواعد في فن التفسير، عبارة عن قواعد في أصول التفسير. هي الكتاب عبارة عن 70 قاعدة تقريبا، ألفه الشيخ السعدي طبعا في رمضان، كان كل يوم يأخذ قاعدتين يكتب رحمة الله عليه، يألف قاعدتين وزاد عليها أكثر ولغت 70، يعني بدأ فيه تقريبا في رمضان، أول رمضان انتهى منه في 6 شوال رحمه الله. فمن ضمن القواعد التي أوردها قاعدة في بيان مقاصد القرآن، في بيان أمثال مقاصد القرآن، وهي القاعدة 22، القاعدة 22 من كتاب القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن. طبعا الكتاب له عدة طبعات، لكن أجودها التي طبعت في دار ابن الجوزي بتحقيق الدكتور خالد بن عثمان السبت، هذه أجود طبعة للكتاب، طبعت على نسختين خطيتين. طيب يا أخوان، بعد هذا أعود إلى المثل الذي بين أيدينا لنتفقه فيه ونعمل به. أقول هذا المثل الذي جاء في حديث النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه اشتمل على عدة أمور. اشتمل على معنى الصراط المستقيم، واحتوى على الصوارف التي تصرف عن السير على الصراط المستقيم ولزومه، وكذلك دل على العوامل التي تعين على الاستقامة على الصراط المستقيم. هذه ثلاثة أمور اشتمل عليها هذا المثل الوارد في حديث النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه. قال صلى الله عليه وسلم: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما. ثم فسر صلى الله عليه وسلم هذا الصراط فقال: فالصراط الإسلام. ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، ثم بين ما هو هذا الصراط المستقيم في آخر الحديث فقال: فالصراط الإسلام. هذا هو الصراط، معروف الطريق، الطريق المستقيم السهل الذي من خلاله يصل الإنسان إلى مقصوده. فقال صلى الله عليه وسلم: فالصراط هذا الذي ضربه الله لكم هو الإسلام. قال: فالصراط الإسلام. وتقرير أن المراد بالصراط هو الإسلام تقدم معنا في الدرس السابق من خلال كلام المصنف رحمه الله وكلام غيره من أهل العلم أيضا كابن تيمية وغيره. المصنف ماذا قال؟ ما هو الصراط المستقيم؟ قال: هو دين الإسلام الذي أرسل الله به رسله وأنزل كتبه. تقدم شرح هذا في الدرس الماضي، لكن هنا تعريف لابن تيمية رحمه الله يعني يعتبر جامعا، حيث قال وتقدم هذا أيضا، قال: فالصراط المستقيم هو ما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم بفعل ما أمر وترك ما حضر وتصديقه فيما أخبر. هو قال: فالصراط المستقيم هو ما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم بفعل ما أمر وترك ما حضر وتصديقه فيما أخبر. فهذا التعريف جامع اشتمل على قضايا الاعتقاد في قول ابن تيمية وتصديقه فيما أخبر، وعلى قضايا الأوامر في قوله بفعل ما أمر، ومسائل النواهي في قوله وترك ما حضر. إذن ضرب النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث العظيم الذي حكاه عن ربه عز وجل مثل الإسلام بأي شيء؟ بالصراط المستقيم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وعن جنبتي الصراط. إيش يعني؟ يعني عن يمين الصراط وعن شمال الصراط. تخيلوا يا إخوة أو تصوروا أن هذا طريق مستقيم، على اليمين، يعني قال وعن جنبتي الصراط يعني عن يمين هذا الصراط وعن شماله أو يسار هذا الصراط. قال إيش؟ سوران. السوران مثنى سور، والسور هو الحائط المرتفع المعروف سمى سور. فتصوروا خط مستقيم، طريق واضح بين سهل، عن اليمين سور مرتفع وعن اليسار سور آخر مرتفع. قال: فيهما يعني في أي شيء؟ نعم، في هذين السورين. قال: فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخى. ثم فسر صلى الله عليه وسلم هذا أو هذه الألفاظ في هذا المثل بقوله، قال: والسوران إيش؟ حدود الله. والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، والأبواب المفتحة محارم الله. ابن رجب رحمه الله تقدم أيها الإخوة في الدرس الماضي أن له شرحا على هذا الحديث في رسالة مستقلة بعنوان شرح مثل الإسلام، تقدم هذا في الدرس الماضي. شرح هذه العبارة التي تقدمت معنا في قوله عليه الصلاة والسلام: وعن جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور مرخى، والتفسير الذي تقدم. يقول ابن رجب رحمة الله عليه في شرح هذه الجملة بتمامها، وانتبهوا يا إخوة، قال: لما شبه صلى الله عليه وسلم حدود الله عز وجل، يعني الأمور التي يمنع الأب من ماذا؟ من ارتكابها. قال: لما شبه حدود الله تبارك وتعالى بالسورين، لما شبه حدود الله تبارك وتعالى بالسورين المكتنفين للصراط، يعني اللذين على الصراط يمنة ويسرة. قال: والسور يقتضي إيش؟ يقتضي المنع ولا عدم المنع؟ المنع. والسور يعني هذا الحائط يقتضي أن يلج الإنسان، يقتضي منع ولوج الإنسان من خلاله. قال: والسور يقتضي المنع. لما شبه صلى الله عليه وسلم السورين، حدود الله بالسورين، شبه إيش؟ شبه المحارم بالأبواب المفتحة، المحارم يعني المحرمات والمعاصي، شبه المحارم بالأبواب المفتحة في السورين اللذين هما حد الصراط المستقيم. ونهاية قال: وجعل الأبواب مفتحة، يعني الأبواب التي على الصراط مفتحة. قال: ستور مرخاة، يعني لا مغلقة ولا إيش، يعني غير مغلقة ولا مقفلة. طيب، قال: وجعل الأبواب مفتحة غير مغلقة ولا مقفلة، وجعل عليها، على هذه الأبواب، ستور أو ستورا مرخاة، بحيث يتمكن كل أحد من إيش؟ من رفع تلك الستور والولوج في تلك الأبواب. واضح من الكلام الإنجليزي؟ ها شباب، واضح؟ طيب، قال ابن القيم وهكذا، قال ابن رجب: وهكذا الشهوات المحرمة، فإن النفس متطلعة إليها وقادرة عليها، وإنما يمنع منها مانع الإيمان خاصة. قال: والمحرمات أمانة من الله عند عبده، والمحرمات أمانة من الله عند عبده، والسمع أمانة، والبصر واللسان أمانة، والفرج أمانة وهو أعظمها، كذلك الواجبات كلها أمانات، كالطهارة والصيام والصلاة وأداء الحقوق إلى أهلها. قال الله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ثم قال: وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. قال: فالله سبحانه امتحن عباده في هذه الدار بهذه المحرمات من الشهوات والشبهات، وجعل في النفس داعيا إلى حبها مع تمكن العبد منها وقدرته عليها. قال: فمن أدى الأمانة وحفظ حدود الله ومنع نفسه من محارم الله كانت عاقبته الجنة. قال تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. قال: فلذلك يحتاج العبد في هذه الدار إلى مجاهدة عظيمة يجاهد نفسه في الله عز وجل، كما في الحديث المجاهد من جاهد نفسه في الله عز وجل. فمن كانت نفسه شريفة وهمته عالية لم يرضى لها بالمعاصي، فإنها خيانة، ولا يرضى بالخيانة إلا من لا نفس له. قال بعض السلف: ما أكرم العباد أنفسهم بمثل طاعة الله، ولا أهانها بمثل معاصي الله عز وجل، فمن ارتكب المحارم فقد أهان نفسه. هذا يعني باختصار وتصرف كلام الحافظ ابن رجب رحمة الله عليه في بيان هذه الجملة وشرحها، والله أعلم. مفهوم يا شباب ولا غير مفهوم؟ حميد واضح؟ طيب. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وعلى باب الصراط داع يقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط، ادخلوا الصراط المستقيم جميعا ولا تفرقوا. وداع يدعو من فوق الصراط، لاحظوا داعيان، ها داع ايش؟ على باب الصراط، في على الصراط، آخر الصراط باب، داع يدعو على باب الصراط، وداع يدعو من فوق الصراط من أعلى. قال صلى الله عليه وسلم: وعلى باب الصراط داع يقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط المستقيم جميعا ولا تفرقوا. هذا نداء ايش؟ نداء الداعي الذي على الصراط. طيب، وداع يدعو من فوق الصراط، فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئا من تلك الأبواب التي هي ايش؟ تقدم المحارم، حسنتم. فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال له: ويحك، قال له هذا الداعي: ويحك، لا تفتحه، فإنك إن تفتحه تلجه، يعني تدخل فيه وتقع فيه. ثم فسر صلى الله عليه وسلم هذه الألفاظ بقوله عليه الصلاة والسلام: وذلك الداعي على الصراط الذي يقول ماذا؟ ايش يقول الداعي على الصراط؟ يا ايها الناس ادخلوا الصراط المستقيم جميعا ولا تفرقوا. نعم، قال: وذلك الداعي على الصراط كتاب الله. والداعي فوق الصراط الذي ماذا يقول؟ نعم، ويحك لا تفتحه، فانك ان تفتحه تلجه. قال: وذلك والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. طيب، إذا تأملنا أيها الإخوة هذه الجملة الأخيرة من هذا الحديث، فإننا نجد فيها من عناية الله تبارك وتعالى بعباده ولطفه عز وجل بهم وحمايته لهم ما به يقبل المرء على طاعة الله تبارك وتعالى والاستقامة على دينه وشرعه. وذلك أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل لنا خطابين، ووضع لنا داعيين، نحمي بهذين الداعيين أنفسنا من الخروج عن حدود الله تبارك وتعالى. الداعي الأول القرآن، والداعي الثاني واعظ الله في قلب كل مسلم. يقول ابن رجب رحمه الله في شرح الحديث في هذا الكتاب المتقدم، شرح مثل الإسلام، قال: والمقصود أنه لما كانت النفس والهوى داعيين إلى فتح أبواب المحارم وكشف ستورها وارتكابها، جعل الله عز وجل لها، يعني للنفس، جعل الله عز وجل لها داعيين يزجران من يريد ارتكاب المحارم وكشف ستورها. قال أحدهما، جعلها داعيين، أحدهما قال داعي القرآن، وهو الداعي على رأس الصراط يدعو الناس كلهم إلى الدخول في الصراط والاستقامة عليه، وألا يعوج عنه يمنة ولا يسرة، ولا يفتح شيئا من تلك الأبواب التي عليها الستور المرقاة. إذن أفادنا هذا الحديث أيها الإخوة فائدة عظيمة، أن القرآن واعظ، أن القرآن واعظ، به يوعظ العباد، وبه يذكرون، وبه يزجرون عن الخروج عن حدود الله تبارك وتعالى. طيب، هنا سؤال، ما هو الدليل من القرآن على أن القرآن واعظ؟ أبو بكر قال تعالى ذلكم يوعظ به من الآيات. عدل الله يسلمك، نتألف من الآية القرآن كامل. أي يا شباب أجوي تفضل. ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. أحسنت. أيضا ذلكم، لا ذلكم يعظكم به. أبو أحمد رفعتي ذا كله، ها هات الموجود. نعم أحسنت. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فهذه الآية أيها الإخوة من سورة يونس طبعا، آية 57. فأفادتنا هذه الآية أن القرآن واعظ، بل هو أعظم واعظ. القرآن أعظم واعظ، لماذا؟ لأنه جامع أيها الإخوة بين الترغيب والترهيب، وجامع بين الوعد والوعيد، وجامع بين ذكر الجنة وذكر النار، وجامع بين يعني مآل ذكر مآلات المؤمنين والمتقين ومآلات الفجار والكافرين. وهو أيضا شفاء لما في الصدور من أمراض الشهوات الصادة عن الانقياد لشرع الله، ومن أمراض الشبهات الطاعنة في الاعتقاد الذي هو يعني أشد الأمراض التي تعتري العبد. لابن تيمية رحمة الله عليه كلام جميل جدا في هذه النقطة، في كون القرآن موعظة، إن شئتم الرجوع في الفتاوى 10 صفحة 95-96. قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه في مجموع الفتاوى المجلد 10 صفحة 95، قال والقرآن شفاء لما في الصدور، ومن في قلبه أمراض الشبهات والشهوات ففيه عن القرآن من البينات ما يزيل الحق من الباطل، فيزيل أمراض الشبهة المفسدة للعلم والتصور والإدراك بحيث يرى الأشياء على ما هي عليه، يعني يرى الأشياء على ما أمر الله تبارك وتعالى به وجاء به النبي عليه الصلاة والسلام فلا تشتبه عليه. قال وفيه عن القرآن من الحكمة والموعظة الحسنة بالترغيب والترهيب والقصص التي فيها عبرة، يعني قصص الواردة في القرآن، ما يوجب صلاح القلب فيرغب القلب فيما ينفعه ويرغب عما يضره، فيبقى القلب محبا للرشاد مبغضا للغي بعد أن كان مريدا للغي مبغضا للرشاد. قال فالقرآن مزيل للأمراض الموجبة للإرادات الفاسدة حتى يصلح القلب فتصلح إرادته، ويعود إلى فطرته التي فطر عليها كما يعود البدن إلى الحال الطبيعي. كيف أن كيف هذا الجسم إذا مرض ينهار ويصيبه ما يصيبه من يعني العوارض التي تأتي بسبب الأمراض، لكن عاد إلى صحته وعافيته كيف يكون؟ يكون قويا. قال ابن تيمية: كما يعود البدن إلى الحال الطبيعي ويغتذي القلب من الإيمان والقرآن بما يزكيه ويؤيده، يغتذي البدن بما ينميه ويقومه، فإن زكاة القلب مثل نماء البدن. كيف أن البدن ينمو هكذا شيئا فشيئا، كذلك القلب بالقرآن ينمو شيئا فشيئا. القرآن أيها الإخوة هذا وصفه وهذا حاله، وهو موعظة بحق لمن كان وثيق الصلة به وصادقا في الإقبال عليه وفي الانتفاع به وفي القيام بأوامر الله تبارك وتعالى الواردة فيه. تأملوا معي أيها الإخوة يعني تأثير القرآن على الجن، تأثير القرآن على الجن. قال الله عز وجل في سورة الجن: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. يأمر الله عز وجل نبيه بأن يقول للناس أنه استمع، يعني اجتمع نفر من الجن الاستماع إلى القرآن. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، ماذا قالوا بعد سماعهم القرآن؟ قالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا. لاحظوا يعني بمجرد السماع كيف وصفوه بهذا الوصف. قالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا، يعني فيه من المطالب العالية والأمنيات التي تتمنى، وفيه من الصلاح في الدنيا والآخرة ما يقتضي العجب. إنا سمعنا قرآنا عجبا، هذا وصف. ثم قالوا: يهدي إلى الرشد. الرشد اسم جامع لكل ما فيه مصالح العبد الدينية والدنيوية. إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد، النتيجة فآمنا به ولم نشرك بربنا أحدا. اربطوا هذه الآية بآية آية شباب وبكر راقد وبكر اليوم بآية الله يبارك فيكم الإحقاف. قال عز وجل: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، مثل قوله: قل أوحي إلي، أي أنه استمع نفرا من الجن. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروا قالوا أنصتوا فلما قضي، يعني بعد فضلا، يعني بعد أن سمعوا وأنصتوا تمام الإنصات وكانوا مقبلين بحق على الاستماع إليه، فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. لاحظوا كيف أن القرآن أثر بهم، أثر فيهم فأدى بهم إلى أن يذهبوا إلى قومهم وينذروهم. فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، ما وصفه؟ يهدي، مصدقا لما بين يديه، يعني مؤكدا ما جاء في التوراة من الحق، مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم، ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دون الله ولي ولا وليس له من دون الله وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. فتأملوا يا إخوة كيف أن القرآن أثر في نفوس هؤلاء النفر من الجن، وكيف أن استماعهم إليه وإنصاتهم إليه وإقبالهم عليه ذكروه بما فيه حقا من كونه هاديا، من كونه يهدي إلى الرشد، من كونه يهدي إلى الصراط المستقيم، من كونه يقتضي لزوم الحق. كل هذه جاءت إيش من الجن، ليس هذا فحسب، بل من تأثير القرآن بهم أنه أدى بهم إلى أين؟ إلى أن يجعلهم دعاة إلى الله عز وجل، وأن يرجعوا إلى أقوامهم فينذرهم. طيب، مثال آخر أيضا على تأثير القرآن أيها الإخوة، لما كان القرآن أيضا له تأثيرا بالغا في النفوس وبمعانيه ومدلولاته وما فيه من الوعد والوعيد والترغيب والترهيب أيضا، من النفوذ إلى القلوب، خشية منه المشركون على من؟ على أبنائهم وعلى نسائهم. يؤكد لنا أيها الإخوة هذا القصة التي أوردها البخاري رحمة الله عليه في صحيحه، وهذه القصة كانت في بداية الدعوة وأول ظهور يعني أمر النبي عليه الصلاة والسلام، وكان المسلمون في ذلك الوقت في ضعف، في هوان وفي ذل، لكن ما معهم من القرآن كان إيش؟ كان سلاحا كبيرا على أعدائهم. تقول عائشة رضي الله عنها، وانتبهوا يا إخوة، تقول عائشة: لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين، يعني ما فتحت عيوني مثل ما نقول بالعامية نحن إلا وشفتهم على إيش؟ على الإسلام. لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين، ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار، بكرة وعشية، يعني في الصباح والمساء. فلما ابتلي المسلمون، لاحظوا، قالت: فلما ابتلي المسلمون خرج أبو بكر مهاجرا نحو أرض الحبشة لوحده رضي الله عنه، حتى بلغ بركة الغماد. بركة الغماد موضع يبعد عن مكة بمقدار 5 أيام من جهة اليمن، قال أهل العلم. قال: حتى بلغ بركة الغماد، لقيه في هذا الموضع، لقيه ابن الدغنة. ابن الدغنة رجل ينتسب إلى قبيلة مشهورة، رجل مهم من القرشيين. قال: لقيه ابن الدغنة وهو سيد القارة، القارة هكذا قبيلة. فقال له ابن الدغنة، قال لي: أبي بكر، أين تريد يا أبا بكر؟ فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: أخرجني قومي فأريد أن أسيح في الأرض وأعبد ربي، أريد أن أسافر وأجد مكانا آمنا أعبد فيه الله عز وجل. قال ابن الدغنة: فإن مثلك يا أبا بكر لا يخرج ولا يخرج. ليش؟ قال: إنك تكسب المعدوم، يعني تعطي الفقراء وتحسن إليهم وتقوم بشؤونهم، إنك تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكل، الكل يعني الإنسان الذي لا يستقل بأمره، يحتاج إلى من يعينه، وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، يعني كل هذه الصفات الموجودة فيك تقتضي إيش؟ أنك لا تخرج من بلدك ولا تخرج. وهنا سؤال: هذه الصفات قالتها خديجة لمن؟ للنبي عليه الصلاة والسلام. لاحظوا سبحان الله كيف هذه الصفات يعني جاءت منطبقة في أبي بكر رضي الله عنه، مما يدلكم على شدة يعني متابعة أبي بكر رضي الله عنه وسلم حتى في صفاته وأخلاقه التي قد لا يتحملها كثير من الناس. قال: وتعين على نوائب الحق، فأنا لك إيش؟ جار، يعني أنا مانع لك من إيصال أي أذى تقصد به، فأنا لك جار، ارجع واعبد ربك ببلدك، ارجع واعبد ربك ببلدك. فرجع أبو بكر رضي الله عنه، وارتحل معه ابن الدغنة، فطاف ابن الدغنة عشية في أشراف قريش، يعني مر عليهم فقال لهم: إن أبا بكر لا يخرج مثله ولا يخرج. أتخرجون رجلا يكسب المعدوم ويصل الرحم ويحمل الكلب ويقري الضيف ويعين على نوائب الحق؟ يعني كيف تطيب نفوسكم أن تخرجون رجلا هذه صفاته؟ قال: فلم تكذب قريش بجوار بن الدغنة، يعني قبلت جواره ولم يتعرضوا لأبي بكر بأذى. وقال لابن الدغنة: مر أبا بكر فليعبد ربه في داره في بيته، يقتصر على عبادة ربه في بيته، فليصلي فيها في داره وليقرأ ما شاء، ولا يؤذينا بذلك ولا يستعلن به، يعني لا يعلن عبادته أمام الملأ، فإنا نخشى أن يفتن نساءنا وأبناءنا. فقال ذلك ابن الدغنة لأبي بكر، يعني أوصل رسالة المشركين إلى من؟ إلى أبي بكر. فلبث أبو بكر بذلك يعبد ربه في داره ولا يستعلن بصلاته ولا يقرأ في غير داره. لكن أبو بكر رضي الله عنه رجل صاحب همة، ما يستطيع، يرى أن هذا الدين أمانة لابد يبلغ. قالت عائشة: ثم بدا لأبي بكر فابتنى مسجدا لفناء داره، يعني أمام الدار أمام البيت. قالت: وكان يصلي فيه ويقرأ القرآن. لاحظوا، يصلي في هذا المسجد الذي أمام داره. قالت: وكان يصلي فيه ويقرأ القرآن. إيش النتيجة؟ قال: فيتقذف عليه نساء المشركين وأبناءهم. إيش يعني يتقذف عليه نساء المشركين؟ يعني يزدحمون عليه أبناء المشركين، نساء المشركين يزدحمون على أبي بكر ويتدافعون، يريدون إيش؟ أن يسمعوا ما يقول، من قوة تأثير القرآن في نفوس إيش؟ المشركين عند سماعهم له من أبي بكر رضي الله تعالى عنه. قال: وكان يصلي فيه ويقرأ القرآن فيتقذف عليه نساء المشركين وأبناءهم وهم يعجبون منه وينظرون إليه. وكان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن. فهذا هو الشاهد يا إخوة، أن نساء المشركين وأبناء المشركين كانوا إيش؟ يتأثرون بسماع القرآن. فحصل من هذا التأثر أنهم كانوا يزدحمون على قراءة أبي بكر الاستماع إليها. قال عائشة: فأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين. فأفزع ذلك يعني أخافهم. فأرسلوا إلى ابن الدغنة فقال فقدم عليهم فقالوا: إنا كنا أجرنا أبا بكر بجوارك على أن يعبد ربه في داره، فقد جاوز ذلك فابتنى مسجدا بفناء داره فأعلن بالصلاة والقراءة فيه، وإنا قد خشينا أن يفتن نساءنا وأبناءنا فانهه، فإن أحب أن يقتصر على أن يعبد ربه في داره فعل، وإن أبى إلا أن يعلن بذلك فسله أن يرد إليك ذمتك، يعني يرد إليك إيش؟ أمانك الذي أعطيته، فإنا قد كرهنا أن نغفرك، يعني كرهنا أن نغدر بك، ولسنا بمقرين لأبي بكر الاستعلان. قالت عائشة رضي الله عنه: فأتى ابن الدغنة إلى أبي بكر فقال: قد علمت الذي عقدت عليه عقدت لك عليه، يعني العقد الذي بينك بيني وبينك، فإما أن تقتصر على ذلك وإما أن ترجع إلى ترجع إلي ذمتي، فإني لا أحب أن تسمع العرب أني أخفرت في رجل عقدت عليه. فقال أبو بكر: فإني أرد إليك جوارك وأرضى بجوار الله عز وجل. وقالت: والنبي صلى الله عليه وسلم يومئذ بمكة. فلاحظوا يا إخوة كيف أن تأثير القرآن حاصل أيضا في نفوس من؟ في نفوس المشركين عندما يقبلون عليه، خاصة إذا صاحبت القراءة كما ذكرت عائشة عن أبيها: وكان رجلا بكاء لا يملك نفسه إذا قرأ القرآن. فإذا صاحب القراءة هذا الأمر وهو البكاء وليس الصراخ والعويل، فإذا صاحبه البكاء المعروف فلا شك أنه يؤثر في الآخرين، فلما خشي المشركون ذلك منعوه رضي الله تعالى عنه. بهذا أيها الإخوة يتبين لنا أن أصل سلوك الصراط المستقيم الذي به تتحقق الاستقامة على أمر الله تبارك وتعالى والانزجار عن معصيته عز وجل هو إيش؟ هو كتاب الله سبحانه، ففيه شفاء من كل داء والمعافاة من كل بلاء، ومن ذلك بلايا الشهوات وبلايا الشبهات وأبواب المحرمات ونحو ذلك. وكذلك عن القرآن هو أساس لتلقي بقية أبواب الدين من العقائد والعبادات والمعاملات والأخلاق والدعوة والإرشاد ونحو ذلك. يقول ابن رجب مؤكدا هذه الجزئية على أن القرآن هو الأساس في كل شيء. قال رحمة الله عليه في صفحة 42 من هذا الشرح، وانتبهوا يا إخوة لأن هذه قاعدة دعوية في الحقيقة، قال: وقد وصف الله نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه يدعو الخلق بالكتاب إلى الصراط المستقيم، فقال: كتاب أنزلناه إليك ليش؟ لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. وقال سبحانه: وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم. تأملوا الكلام القادم الآن. قال: وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الخلق بالقرآن إلى الدخول في الإسلام، يدعو الخلق بالقرآن، وهذا هو الأساس، ليس الوسائل المحدثة والطرق المبتدعة التي يرتكبها بعض الناس بحجة أنها وسائل للدعوة وأن تأثيرها كبير. لاحظوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الخلق بالقرآن إلى الدخول في الإسلام الذي هو الصراط المستقيم، وبذلك يعني بهذه الدعوة إلى القرآن استجاب له خواص المؤمنين كأكابر المهاجرين والأنصار. ولهذا المعنى قال الإمام مالك رحمه الله: فتحت المدينة بالقرآن، أي أن أهلها إنما دخلوا الإسلام بسماع القرآن لقوة تأثيره ونفوذه في النفوس والقلوب. كما بعث النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير قبل أن يهاجر المدينة، فدعا أهل المدينة إلى الإسلام بتلاوة القرآن عليهم، فأسلم كثير منهم رضوان الله تعالى عليهم. هذا باختصار ما يتعلق بالداعي الأول أو الواعظ الأول الذي جاء في الحديث الذي هو القرآن. وأنا أرى الرؤوس تتساقط والعيون محمرة، فلعل الأنسب الوقوف والتوفيق بيد الله تبارك وتعالى. إذا في شيء يتعلق به الدرس تفضل. الله أعلم. تفضل. هل الجن يدخلون الجنة؟ نعم، مسلمهم يدخل الجنة وكافرهم يدخل النار، لأن الجن منهم مسلمون ومنهم كفار، منهم مبتدعة منهم فساق، فيهم الرافضي وفيهم المرجع وفيهم الجهمي وغيرهم. نعم الدليل من القرآن على هذا الآية: كنا طرائق قددا، أي على مسالك مختلفة وطرق متنوعة. هذا الذي يحضرني الآن. الله أعلم. شيء آخر؟ طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.